من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأفضل السفراء المبعوثين محمد وعلى آله سادة الأوصياء وأطهر الطاهرين. على أي حال، مضينا فترة طويلة الآن في هذا البعد من بحث الصفات الإلهية وما ذكره الإمام الباقر صلوات الله عليه عندما يقول: في صفة القديم إنه واحد صمد أحدي، أحدي المعنى، المعنى مر، يعني يطلق على العين أيضا، أحدي المعنى ليس بمعاني كثيرة. ويمكن تقريب ذلك حتى على صعيد الذهن، لأن في صعيد الذهن ليس لمعاني الصفات الإلهية أو الأسماء الإلهية تباين مفهومي. إن كان تباين مفهومي يستلزم لا سمح الله التركهم. دعونا نلتفت إلى ضابط عقلية في وحدة المعاني أو تباين المعاني العقلية. هاي الضابطة إذا لم نلتفت لها سنترجل في بحوث في المعارف، في أبواب المعارف كثيرة جدا. ضابطة نفيسة جدا ذكروها. ما هي هذه الضابطة؟ هذه الضابطة تعتمد على صناعة منطقية مهجورة الآن، يعني منهجيا كثيرا ما مهجورة. تسمى صناعة التحليل والتركيب، تحليل يعني بسط المعنى الواحد إلى معاني، يسمى تحليل. من أعظم الأنشطة التي يقوم بها العاقل، من أعظمها فعالية عقلية يقوم بها العاقل، عبارة عن فعالية وصناعة التحليل أو التركيب. التركيب عكس التحليل، تركيب دمج، والتحليل تفكيك، بسط، نثر، فتق. فالتحليل له عدة أسماء: فتق، بسط، نثر. تفتق هذا المجرى. عكس التركيب دمج، تركيب، رتق، رتق ترتق، شيء مشقوق ترتق، وهلما جرى بمعنى واحد. من عظائم النعم الإلهية على الإنسان أنه بإمكانه أن يكبس المعاني، سموه يكبس المواد، يكبس ماذا؟ المعاني. عنده قدرة الذهن يكبس معاني، يكبسها الدمج. طبعا ما يكبس عبط العقل، يكبسها إذا شاف بينها اتحاد وارتباط حقيقة. صناعة التحليل والتركيب، العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه عنده رسالة خاصة في صناعة التحليل والتركيب. لو أعطي قلم المظفر للعلامة الطباطبائي لكان أمتن. على كل هما تقريبا متعاصران و نعم متزامنان. على أي حال، ففي رسالة عند رسائل سبع العلامة الطباطبائي، من تلك الرسائل السبع هو هي صناعة التحليل والتركيب. هذه الصناعة مهجورة منطقيا، المعروف من صناعات المنطق الآن القياس الاقتراني، الاستقراء. وهذه الصناعات مو فقط في العلوم الدينية أو العقلية أو المعرفية أو العقائدية، هذه الصناعات تفيد حتى في العلوم التجريبية، فيزياء، كيمياء، لأن منهج تفكير. المنهج المغيب، الصناعة الفكرية المغيبة، هاي صناعة التحليل والتركيب. المهم هذه الصناعة جدا مهمة، ما أريد أخوض فيها كثير. في الفقه مثلا، ممن امتاز بصناعة التحليل والتركيب المحقق الحلي، العلامة الحلي، المحقق الكركي، يعني المعنى ينبشون، ينبش المعنى، يستخرج من المعنى معاني. أصلا الفقيه فهم عنده باعتبار ينبش، يعني ينبش المعنى ويفكك إلى معاني، ليتفقهوا يفهموا. أحد مقومات الفهم مو قصة الاستقراء ولا قصة القياس الاقتراني صغرى كبرى نتيجة، باعتراف المناطق في صناعة البرهان حتى القياس الأشكال الأربعة أو الاستقراء يعتمد على صناعة التحليل والتركيب. فقيه يفهم شلون يحلل، ما يغمض عينه ويمشي، يغمض عينه يمشي، هذا مشي محدثين رواة. كل شيء تحلله تتدبر فيه، تدبر فيه يعني شنو؟ يعني تنظر إلى الغطاء الخلفي اللي يستند عليه، دبر الشيء خلفه، تدبر يعني ترى هذا يستند إلى إيش؟ إلى ظهر خلفي. الظهر الخلفي يستند إلى إيش؟ ظهر الظهر، بطن البطن، هنا المجرة. صف فقيه هو هذا معناه، يتفقه في الدين، سواء فقيه في الفروع أو فقيه في الأصول العقائد أو فقيه في الأخلاق أو فقيه في التفسير. فهم فقيه، إنما يقال فقيه ده كانت عنده هذه الخاصية. على أي حال، فصناعة التحليل والتركيب مهمة من قدرات الذهن، شنو يدمج أو يفكك. ويقال أن العقل عندما يستلم الموضوع المحمول ويصدق بأن المحمول ثابت للموضوع، طبيعة العقل يكبس الموضوع المحمول في معنى واحد، صورة واحد، حينئذ يقال حكم العقل، يبدل الصورة الثنائية إلى إيش؟ صورة أحادية، كبس، تركيب. قدرة الذهن هذه شلونك؟ شلونك شنو هي؟ أي شيء هو لون حالك، لونك أو حالك، دمج العقل في اسم فعل. شلونك؟ شايفين الكمبيوتر؟ كمبيوتر مصنوع على هيئة عقل وأعصاب الإنسان. الكمبيوتر منه تصير ملفات كثيرة، شو يسوي فيها؟ يضغطها لما يضغطها عشان تصير مجال، يضغطها وحطها في ملف واحد. تفتح افتح الملف بعد ملف، ملف بعد ملف. بالضبط هذه في الحقيقة فعالية عقل الإنسان وذهن الإنسان. بدل ما يكون منثور يضغط. فإذا هذه صناعات التحليل والتركيب. لماذا ذكرنا هذا المطلب؟ الآن لنتعرف على هذه النقطة، أنه عندما تقول إنسان وعندما تقول جدار أو نبات، الأذهان الساذجة قد ما تلتفت أن هناك اشتراك بين الإنسان، إنسان مفردة معنى واحد مكبوس، وتقول نبات ما يلتفت أنه في طيات معنى الإنسان وطيات معنى النبات وطيات معنى الجماد وطيات معنى الحيوان وطيات معنى الملك وطيات معنى الجن، بينهما هذه معاني مشتركة. عجيب. مثلا شنو؟ جوهر، هذا معنى مشترك موجود في طيات معنى الإنسان وفي طيات معنى الجدار والجماد والنبات والحيوان والجن والمن والتن والهلم جرة، في معنى مشترك. بس من يستخرج هذا المعنى المشترك؟ قدرة تحليل العقل. في الوهلة الأولى ما تشوف أنت بينها معاني موحدة، لكن بالتحليل والتركيب ماذا العقل ماذا يصنع؟ يستخرج. يستخرج أو لا يستخرج؟ ربما الأخوان يتذكرون مرة بنا العام الماضي أو من حتى بداية الشرح أصول كافية قبل 10 سنين مر بنا هذا المبحث، وكل سنة ربما بمناسبة أو بأخرى نستذكر هذا المطلب، يمر بنا هذا المطلب. هناك ترادف لغوي وهناك ترادف عقلي وهناك ترادف وجودي، 3 أقسام. الترادف اللغوي هذا المعروف، الترادف العقلي ليس معناه أن تمام معنى هذا المعنى وتمام هذا المعنى متفقين. الترادف العقلي يكفي فيه اشتراك المعنيين في جنس من الأجناس أو معنى من المعاني. من يكتشف الترادف العقلي؟ ليس اللغويون أو الأدباء، ليس من شأنهم. الذي يكتشف الترادف العقلي هو العقل، سواء عقل فيزيائي، عقل رياضي، عقل فلسفي، عقل عرفاني، عقل نفساني، عقل وحياني أعظم من الكل، هذا بحث آخر. يعني عندما يفكك المعنى، عندما يفكك المعنى نعم يلتفت العقل أن هناك جزء أو شيء مشترك. وحدة في الكثرة. وحدة في المعاني مع كثرة المعاني. لاحظ بصناعة التحليل والتركيب. جيد. إذن بإمكان العقل أن يستل وحدة واحدة موجودة في معاني عديدة، يتراءى في الوهلة الأولى أنها متباينة متباينة متباينة، لكن 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 بينها وحدة وحدة. وليس فقط الوحدة العينية، ده باب كبير هذا بالي، سيما في باب المعارف. تستخرج وحدة معنوية ليس في العين الخارجية، وحدة وين؟ وحدة في المعاني الذهنية في حين الكثرة المعنوية الذهنية العقلية. جيد. إذن ممكن، ممكن طبعا بصناعة التحليل والتركيب هكذا. في الوهلة الأولى ما تقدر، لو لا الإنسان يدرس 10 سنين 5 سنين 3 سنين ما يلتفت أن بين الإنسان وبين الجماد وحدة معنوية، أو بين الإنسان والجن، أو بين الإنسان والملك، ما يلتفت. لكن بالتدبر، بالتدبر يلتفت أن هناك معنى موحد، وإن لم يكن هذا المعنى الموحد في تمام المعنى. صار واضح؟ هذا المقدار في الوحدة في الكثرة، هذا المثال مثال للوحدة في الكثرة، لكنه مثال تركيبي، يعني في تركيب عقلي له مر بنا بين المعاني، تركيب أجزاء عرضية وكذا. بينما في الصفات الإلهية والأسماء الإلهية أيضا بينها وحدة في الكثرة في المعنى الذهني العقلي، ولكن لا بالتركيب كما في معاني المخلوقات. وحدة تستخرج، يعني الحي قيوم أول آخر سميع بصير عظيم سرمدي أبدي، كل دي الصفات الأزلية له تعالى، الصفات الذاتية بينها لم يقل الإمام باقر واحد صمد، أحدي المعنى، ليس فقط أحدي المعنى يعني أحدي المقصود النهائي وهو العين العيون الخارجية، هذا على حاله بلا شك. على صعيد الذهن أيضا المعنى، مر بنا المعنى في باب المعارف وحيا وعقلا اصطلاحا، يطلق تارة على العين الخارجية وتارة يطلق على الذهن المعنى. على وعلى الوحدة العينية كذلك على صعيد الذهن والإدراك العقلي هناك وحدة بين المعاني الصفات ومعاني الأسماء، لكن هذه الوحدة لا تدرك بسهولة. أولا، ثانيا، هذه الوحدة أيضا ليست من قبيل التركيب والتحليل في مقابل التركيب العقلي، مر بنا الصفات الإلهية ممتنع عليها التركيب شنو العقلي، يستلزم جنس وفصل ولا يجانس الله عز وجل شيء. وليس يتركب من أجزاء. إذن الوحدة في الكثرة في معاني الصفات والأسماء موجودة وبتعمل من العقل، تعمل يعني يعمل العقل فعالية ليكتشف الوحدة، المجال مفتوح، لكن ليس التركيب بين الصفات، ليس تركيب بين الصفات، وإنما ماذا؟ وإنما كثرة التجليات. هذا البعد شوي لازم نركز عليه. إذن خلاصة اليوم الآن وصلنا إليها زيادة على ما تقدم سابقا، ماذا؟ أن المعاني الأسماء والصفات وإن رأيناها في الوهلة الأولى كأنها متباينة، قدرة وين؟ العظمة وين؟ الأولية وين؟ الحي وين؟ أو السميع أو البصير أو القيوم أو الأبدي أو السرمدي أو الآخر، في الوهلة الأولى يتراءى لنا تلك المعاني أنها شماذا؟ أنها متباينة، لكن اللبيب لا ينغر بالنظرة الأولى. عادة علماء العلوم يعبرون عن النظرة الأولى أنها نظرة حمقاء، حمقاء يعني ساذجة سطحية، نتحول عليها التفت، ما أن تأتيك شبهة وتساؤل انزلقت قف تدبر، لما؟ لأن النظرة الأولى حمقاء، حمقاء ساذجة سطحية ما فيها غور، ليس فيها غوص. خاطب النفس، أيتها النفس، أيتها المرأة، مرأة في ذات الإنسان، في الرجل وفي الأنثى، هاي النفس موجودة، والرجل هم موجود في الذكر والأنثى، الأنثى فيها عاقل فهي رجولة، والذكر هم فيه عاقل وهو الرجولة. بس على كل حال نحن من باب هذا بحث عقلي. أي أيام ما كان النفس كالمرأة كالأنوثة المرأة، والعقل رجولة فيه، وهذه حقيقة على يدحن. النفس تنفعل والعقل فاعل على أي تقدير. فالنفس ما أن تأتي شبهة ببها خلاص تترقص النفس تنزلق تتماوت. اصبري أيتها النفس. العقل يقول نظرة الأولى حمقاء، منهج علمي هذا، لا تنغر بالنظرة الأولى، تدبر ثم تدبر، تدبر ثم تدبر إلى أن تصل إلى الأعماق والغور، لا تنخدع في كل بحث في كل مسألة. وهذا هو الفهم، وهذا هو الفقاهة، سواء فقاهة فيزيائية عقائدية فرعية أخلاقية روحية. هاي معجزة، التفت اصبر، شو القصة؟ سحر، معجزة، خداع، شعبذة، التفت بالنظرة الأولى، شنو تنساق معها؟ الساذج هو الذي ينساق مع النظرة الأولى، صناعة التحليل والتركيب عند العقل. تروى، اتئد، تدبر، اجري الغوص والغور. اي نعم، النظرة الأولى ما تحول عليها. لذلك احنا في النظرة الأولى أصلا ما نستخلص شيء، ما نجني شيء. بالنظرة الثانية والثالثة والعاشرة والمئة والألف، اي نعم، إنسان يغوص غوص يطلع اللآلئ الدرر. النظرة الأولى تريد تحكم وتقضي. أحد عيوب القاضي في القضاء السرعة في الحسم والبت، ما يتروى. المعصوم ما يتروى، هذا بحث آخر، أنا ما في عنده شيء مجبوب ومجهول. غير المعصوم لا، لازم يتروى يتئد. تحريات، سامعين؟ تحريات، تحريات قضائية يعني شنو؟ يعني يتروى يتئد، بس يسمع حكاية، بس يسمع كلمة مقولة، ها اسود تئد ثبت شوفها صحيحة خاطئة. هاي قضية التروي والاتئاد في الفكر، في التتبع، في المستندات، قضاء فكري، لو قضاء باب القضاء في النزاعات، أو أي قضاء يقوم به العقل يجب أن يتروى فيه. أحد المؤاخذات، مو بمعنى المعصية، التي أخذ عليها النبي داود وهو جعل قاضيا من قبل الله في الأرض، إني جعلك خليفة وجعلك لتحكم بين الناس، كذا موجود في داود. زين، تصور المحراب فقال كذا، إن كثيرا من الخلطاء ليغوي بعضهم على بعض. فالمقصود هنا المؤاخذة عن النبي داود، ليش استعجلت؟ ادرس هالملف، ادرس ذاك الملف. من أعظم الأمور اللي احنا كرجال دينها توصية أكيد علينا في الصلح بين الناس، في تسوية نزاعات الناس، لا تسمع من طرف واحد خطأ، ما يصير اسمع من الطرف الثاني، ما يمكن. لا تكون نظرة مسبقة عن طرف بكلام طرف أول، طرف الثاني ما يسمع. حتى لو وعدنا في القضاء من آداب القضاء الشرعي، سواء وإحنا افترض مصدر القضاء، بس حتى الصلح، حتى النزاع، حتى تسوية النزاع، بقدر ما تستمع لطرف استمع للطرف الآخر. هذا إنه إنصاف وعدل وللتحري بالواقع. إذن منهج التحري ده شيء مهم، لا لا، وراجعت المصدر الفلاني أن ليلى والدة علي الأكبر ليست موجودة، أو فلان باحث قال ليست موجودة. خلاص تأخذ رسالة المسلمات، أصبر تروى، روح ابحث مصادر كثيرة عن عاشوراء. من يقول لك مصدر واحد اثنين ثلاثة؟ أي نسخة؟ أي فلان؟ المقصود هذا التروي والاتئام ضروري. السرعة خطأ، بلاها، سذاجة في الفكر، في المستندات، في التتبع. ما عندك حوصلة، لا عندك حوصلة، بحث آخر، لا تقضي، توقف. مو توقف لأن تبني على العدم، لا على العدم ولا على الوجود، توقف. أما تريد تثبت، لا تثبت لابد عن روية. فإذا بحث التدبر ده أمر مهم، التدبر الفكري هذه أحد الأمور المهمة التي يجب أن الشباب والجامعيين والأكاديميين وعموم طبقات المجتمع ونحن أيضا، أن مجرد أي فكرة تصل إلى خزانة فكرنا نتروى، لا ننزلق بسرعة، لا ننهزم بسرعة، نتدبر كذا فلان. هل مجرى جيوش الأفكار كثيرة وهجوم الأفكار كثيرة وصواريخ الأفكار كثيرة، بس ندري عندك دفاعات أو لا؟ قال عندك دفاعات فكرية تشوف هذا باطل ولا مجرى. التروي شيء مهم، بسرعة لينزلق الإنسان، ليستسلم للأفكار، يتروى، يسيطر، يحاول. نعم هذا شيء مهم. لذلك نحن الآن في الوهلة الأولى تقول لي الصفات هي كلها صفات بمعنى واحد، نقول لا. في الوهلة الأولى، في النظرة الأولى الحمقاء اللي يسموها علماء العلوم يسموها إيش؟ النظرة الأولى الساذجة. رحمة الله عليه أغضياء الدين العراقي، أستاذنا ميزة هاشم الأملي تلميذه، ينقل عنا كرارا يقول دورة البحث الخارج في علم أصول الفقه، الدورة الأولى حمقاء، الدورة الثانية روية، الدورة الثالثة ناضجة. يعني إذا ما يمر بثلاث دورات أصولية في البحث الخارج سمو إلا دورات أبو 15 سنة، ولو دورات أبو 5 سنوات ما يصير ناضج. هذا كلام غضياء الدين العراقي أي ما كان في المحقق العراقي في علم أصول الفقه. فالكلام في هذا المطلب، أن في الوهلة الأولى إذا لاحظنا الصفات والأسماء ما نشوف، ما نرى فيها وحدة، لكن بالتدبر بالتأمل هذا باب يسموه تأويل الأسماء، يعبروا عنه بماذا؟ تأويل الأسماء وتأويل الصفات. أن مآل الأسماء والصفات هو الذي قاله الباقر صلوات الله عليه، واحد صمد أحدي المعنى. يعني حتى الأسماء لها تأويل ومآل ومعاد بالمعنى الأعم. الأسماء لها معاد، معادها واحد أحد فرد صمد. تتمة الكلام إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وعلى طارين.